طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن علي رضي الله عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ضعيف وله بعض الشواهد حسن بها، ذكرناها في جامع الأدلة والترجيحات من هذه الطبعة الردية 220. شاهده عند البيهقي في الكبرى الثالث 566 بسند حسن. لما حضر حذيفة الموت قال: ابتاعوا لي كفنا، فأتي بحلة ثمن 350 درهما ثمنه، فقال: لا حاجة لي بها، اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لا يترك علي إلا قليل حتى أبدل بها خيرا منها أو شرا منها. انتهى. عند أيضا من المدرس الأوسط، والحديث حسن موقوف، وهكذا له في الباب شواهد يحسن بها. المغالاة في الكفر ما هي مطلوبة، ولكن الإحسان مطلوب.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه. وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه، لأنه قال الدارقطني إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن. وقوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلاء والذهاب، كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب كان عليه يمرض فيه به قدع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق. إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنه لمهلة.
إنه للمهلة.
إنه للمهلة. ذكره البخاري.
إنه للمهلة، أي إنه للوقت القصير.
إنه للمهلة، ذكره البخاري مختصرا. مختصرا. قال وعن عائشة أن النبي صلى
الله عليه وسلم. وهذا أيضا شاهد لما سبق من عدم المبالغة. عدم المغالاة.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصاحب ابن حبان. قال صنعاني وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم.
التأكيد من حيث الترتيب، تقديم التغسيل قبل التكفين، وكأنه جمع الكل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصاحب ابن حبان. فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته وهو قول جمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها، بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه.
تغسله يعني لا يغسلها، لكن هي تغسله لأنها بقي عليها عدة، الإجماع على ذلك. أما هو لا يغسلها لأنه يمكن أن يزوج بعدها في الحال، وهي أيضا الإيراد حاصل، خاصة إذا كانت نفسها. إذا نفست بعدها فإنها إذا نفست ولو ما زال على السرير يجوز لها أن تعقد على زوج آخر. على كل يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر إذا كان يحسن ذلك، هذا هو الصواب.
قال والحديث يرد قوله هذا في الزوجين. وأما الأجانب فأخرج أبو داود المراسيل من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يؤممان ويدفنان هما بمنزلة من لم يجد الماء. قال محمد بن أبي سهل هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري لا يتابع على حديثه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث ضعيف، لكن الحكم على هذا ضعيف. أن المرأة إن لم يجد نساء يغسلنها ولا زوجها يغسلها فلا يغسلها حتى المحارم بل تيمم. وكذا الرجل إن لم يجد رجال يغسلونه ولا زوجة تغسل زوجته تغسله فإنه ييمم. أما من قال أنه يصب عليه الماء فهذا الكل فيه نظر. صب الماء إنما يميغ الجسم ويبلل الجسم ولا ينقي. التيمم في مثل هذه الحال تيممه في هذه الحال أو تيميمه في هذه الحال هو الصواب. ونظير ذلك من إذا احترك وتمزع جسمه تزلع جسمه حيث إذا صب عليه الماء يزداد جسمه تزلعا ويزداد تنفخا ففي مثل هذه الحال يمم. أقرب إلى الصواب أنه يمم لأن الإنسان إذا كان في حياته وكان استعمال ما يضره يمم فكذلك في موته يتيمم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود بن ماجه وفي إسناده
يشير بهذا إلى نعم في اختلاف يشير بهذا إلى أن المغسل ينبغى أن يكون صارفا بصره إلى عورة الميت كثم وإن رأى سوءا أيضا يفتم عليه. حديث حسن مجموع طرقه جاء عن جرهد جاء عن عدد من الصحابة معلوم ما يعني حديثها والحديث حسن مجموع طرقه أيضا عن علي وعن عبد الله بن عمرو عن ابن عباس علق البخاري ثلاثة صحيح محمد بن عبد الله بن جحش.
قال وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رواه الدارقطني
لم يثبت.
قال الصنعاني رحمه الله عن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي عليه السلام رواه الدارقطني. هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول وأن غسل المرأة زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة
نعم هم مفردين فقد جاء ما يعبده غسلتك وكفنتك. وهو أيضا كذلك امرأة عن أسماء بنت عميس أيضا في هذا الطريق لم يثبت لكن مجموع ما في الباب.
قال وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرا معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما رواه البياقي من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد. فهو قول الجمهور والخلاف فيه لأحمد بن حنبل قال لارتفاع النكاح كذا في الشرح والذي في دليل الطالب من كتب الحنابلة ما لفظه وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع
يكون دون السبع غض الطرف سواء رجل يغسل بنت صبية صغيرة طفلة أو امرأة تغسل صبيا صغيرا طفلا لا معنى من ذلك عند أهل العلم دون السبع.
قال وعن بريدة في قصة الغامدية في زينة قال ثم أمر بها فصلي عليها ثم دفنت. رواه مسلم عن بريدة في قصة الغامدية في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ثم دفنت. رواه مسلم فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بحد وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وقد قال مالك إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حد لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم. قلت كذا في الشرح لكن قد قال صلى الله عليه وسلم بالغامدية إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم أو نحو هذا اللفظ. والعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا. وقال ابن العربي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا وقد ورد في قاتل نفسه.
طيب ما سيأتي إن شاء الله شاهد هو ما قاله ابن العربي. الصواب هو أن من مات الإسلام صلي عليه سواء كان محدودا أو غير محدود. وبقي اعتزال أهل الفضل هذا جانب آخر الزجر فقط وأما الأصل هو هذا. وأحق من يصلى عليهم ذو المعاصي، الذين يموتون من ذو المعاصي يشفع فيهم. واعتزال أهل الفضل جاء من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قاتل نفسه، لم يصلي عليه كما سيأتي. واعتزال الصلاة على أهل البدع وإن كانوا من المسلمين، ما جاء أيضا في السنة لابن أبي عاصم من طرق حسن بها. في مصادر أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القدرية مجوس هذه الأمة: إن ماتوا فلا تشيعوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقد يحمل هذا على القدرية الذين خرجوا بسبب يعني قولهم بنفي العلم، إلا قولهم الأمر أنف، إن الله ما يعلم الأمور إلا بعد حدوثها، وأن الأصل في المسلمين الصلاة عليه إلا من اعتزل ذلك زجرا. نعم.
هم الذين يعتزلون في طلبة العلم على أهل
البدع. ما هو كلهم من اعتزل ما ينكر عليه، إذا كان صاحب معاصي مجاهر بها أو صاحب بدع مجاهر بها، وإن كان المسلمين ومن صلى أمر طيب.
قال: وعن جابر بن سمرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. قال صنعاني: وعن جابر بن سمرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردعا لغيره عن مثل فعله. قد اختلف الناس في هذا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه، انتهى. وقالوا في هذا الحديث إنه صلى عليه الصحابة. قالوا: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين أو لا. أول الأمر من مات وعليه دين، أول الأمر أمرهم بالصلاة على صاحبهم. قلت: إن ثبت نقل أنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على من قتل نفسه ثم هذا القول، وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث، إلا أن في رواية النسائي: أما أنا فلا أصلي عليه، فربما أخذ منها أن غيره صلي عليه.
بل أقر ذلك، مشهور أنه صلي عليه وأنه أقره، هذا كافي، ولا يعلم أنهم دفنوه بغير صلاة عليه.
قال: وعن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماذا؟ فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى على قبرها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال الصنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد بفتح حرب المضارعة، المضارعة أي تخرج القمامة منه وهي الكنازة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت؟ فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، أي بعد قولهم في جواب سؤاله: ماتت، فدلوه فصلى على قبرها، متفق عليه. وزاد مسلم من رواية أبي هريرة ثم قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري لأنها مدرجة من مراسيل ثابت كما قال أحمد.
معلها من زيادة قوله: دلني على قبرها. قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم: صلى على القبر ما دام أخبر بحدوث شعر، وما عدا ذلك إذا طال الأمد من يصلى عليه، لأنه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد مدة بعد أن صارت القبر منتثرا. هذا الشيء الثاني، أن من صلى على القبر أو من صلى عليها لا يشرع له أن يعود فيصلي على القبر، وذلك لأن الصلاة على القبر أمرها مضيق إلا في حدود ما جاء في مثل هذا الأمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على القبور أو إلى القبور. الأمر الثالث أن يعني ماذا الضعفاء يعتنى بهم، يعتنى بهم. وقد ذكروا مثل هذا الحديث في فضل الضعفاء وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا شأن الصالحين. أما شأن الجبابرة فإنهم لا يعتنون بالضعفاء غالبا. نعم.
قال هذا: والمصنف جزم أن القضية كانت مع امرأة، وفي البخاري أن رجلا أسود أو امرأة سوداء بالشك من ثابت الراوي.
لا يظهر أنها امرأة، أغلب الروايات أنها امرأة سوداء.
قال: لكنه صرح في رواية أخرى في البخاري عن ثابت قال: ولا أراه إلا امرأة. وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي هريرة فقال: امرأة سوداء. ورواه البياقي أيضا بإسناد حسن وسماها أم محجن. وأفاد أن الذي أجابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وفي البخاري عوض فسأل عنها فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. الحديث والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا، سواء صلي عليه قبل الدفن أو لا. وإلى هذا ذهب الشافعي، ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم عن البراء بالمعروف، فإنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما قدم صلى على قبره، وكان ذلك بعد شهر من وفاته.
هذا في حكم لم يصلي عليه، من صلى عليه لا يعيد الصلاة على القبر.
قال: ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر صلى الله عليه وسلم بموته، أخرجه البخاري. ويدل له أيضا أحاديث وردت في الباب عن 9 من الصحابة أشار إليها بالشخص، وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاة على القبر، واستدل له بالبحر بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث المثبتين كما عرفت من صحتها وكثرتها. اختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة، فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبقى من يصلى عليه، وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل وقت.
أما الدعاء فلا بأس، لكن الصلاة المقصود بها هنا صلاة الجنازة، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، هكذا قال المقيم.
قال الصنعاني: قلت هذا هو الحق، إذ لا دليل على التحديد بمدة. وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا ينهض، لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل.
هذا هو الحق في الدعاء، أما في الصلاة فليس بحق. إلى هنا بقية تراب.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي في القاموس نعاه له نعيا أو نعيانا أخبر بموته، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. وكأن صيغة النهي ما أخرجه الترمذي عن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية.
الحديث الأول حديث ضعيف فيه انقطاع، فيه بعض المجاهيل في النعي، إياكم النعي. وجاءت أحاديث تدل على ثبوته بمجموع طرقها في النهي عن النعي، والنعي المنهي عنه نعي الجاهلية، فيه ذكر يعني المدائح وذكر محاسن الميت، أي شهرة في ذلك وتباهيا وفخرا. أما النعي المشروع هو أن ينعى ويذكر المتوفى أنه توفي فلان لقصد الصلاة عليه، لقصد تشييعه، لغير ذلك. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، أي أخبر بموته. فالنعي المنهي عنه ما كان على طريقة الجاهلية من التباهي والتفاخر، والنعي المثبت ما كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر وفاة المتوفى لقصد الصلاة عليه ونحو ذلك. هذا قلنا خلاصة ذلك وذكرنا.
قال: فإن صيغة التحذير في معنى النهي. وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة، فإنه ساق سنده إلى حذيفة أنه قال لمن حضر: إذا مت فلا تؤذن أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا لفظه ولم يحسنه. ثم فسر الترمذي النعي بأنه عندهم أن ينادى في الناس إن فلانا مات يشهد جنازته. وقال بعض الناس بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته انتهى. وقيل المحرم ما كان الجاهلية تفعله كانوا يرسلون من يعلم خبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وفي النهاية والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول نعاء نعاء فلانا، أو يناع العرب،
أو يا نعاء،
أو يا نعاء العرب، هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان، انتهى. ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه.
إيه هذا بعينه، وإلا فالنهي منه قد سمعته منه مشهور.
قلت ومنه النعي من أعلى المنارات كما تعرف في هذه الأعصار في موت العظماء. قال ابن العربي أخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات.
ويقاس على ذلك النهي من مكبرات الصوت، يعني إعلان موت المتوفى من مكبرات الصوت على سياق الفخر. لا يخبرون إذا كان ما وجدوا من يغسلوا أو من يصلي عليها ومن يكفن ودعوا الناس لهذا الشأن أهون، ولا فهذا صورة من النعي. وسأل الأوراق سيكون العزاء في بيت فلان أو مكان كذا ومكان هذا أيضا من المحدثات. كلها يسأل الأوراق هذا من المحدثات، يسأل الأوراق بلغوا فلان والعزاء سيكون مكان فلان وكذا، هذا اللي يسمونه بالعزاء واجتماع الخيام، كل هذا ما كان عليه.
قال الأولى إعلام الأهل والأصحاب على الصلاح بهذا فهذه سنة.
طيب
الثانية دعوة الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره،
وهذا هو النعي المنهي عنه.
الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم، وكأنه أخذ سنية الأول من أنه لا بد من جماعة المخاطبون بالغسل
عندنا فهذا يحرم.
فهذا يحرم انتهى. وكأنه أخذ سنية الأول من أنه لا بد من جماعة المخاطبون بالغسل والصلاة والدفن، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني ونحوه. ومنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم بعد الألف شين المعجمة ثم مثنات تحتية مشددة وقيل مخففة لقب لكل من ملك الحبشة،
لكل من ملك،
لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمه،
أصحمه
واسمه أصحمه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز.
الأخير الصور، الأخير الصور صلاة الجنائز.
فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموت وأنه لمجرد الإعلام، وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب، وفيه أقوال. الأول تشرع مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما، فقال ابن حزم لم يأتي عن أحد من السلف خلافه.
فيه نظر هذا بل قد جاء السلف خلافه.
قال والثاني منعه مطلقا وهو الهادوية والحنفية ومالك،
وهذا أيضا فيه نظر منه صحيح خلاف هذا الحديث.
والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة،
فيه نظر أيضا.
الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة، ووجه التفصيل في القولين معا الجمود على قصة النجاشي. وقال المانع مطلقا إن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، وقد عرفت أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول،
فيه نظر هذا.
الخامس هو أن يصلى على الغائب إذا كان مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي،
هذا هو الصواب.
فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها، واختاره ابن تيمية ونقله المصنف في فتح الباري عن الخطابي، وأنه استحسنه الروياني ثم قال ومحتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد.
وهذا القول هو الذي رجحه العلامة الألباني وشيخنا رحمه الله.
واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم، والقول بالكراهية للحنفية والمالكية، ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه، وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو لإدخال الميت المسجد، وإنما خرج تعظيما لشأن النجاشي ولتكثر الجماعة الذي يصلون عليه.
بل الصحيح أن هذه الصلاة وهذا الترجيح يعني أيده أن أناسا كثيرين ماتوا في أنصار ما كان أهل المدينة يصلون عليهم مع حصول من صلى عليهم في البلدان، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأنه مات في أرض ما صلي عليه فيها، فسواء كان مات بين كفار أو غير كفار إذا لم يصلى عليه صلى عليه، وأما إذا صلي عليه فإنها فرض كفاية يجزئ فيها البعض من الكل كما هو معلوم منها أدلة فروض الكفاية. فهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عليه.
قال وفيه شرعية الصفوف على الجنازة
وأن تكون ثلاثة، الأفضل أن تكون ثلاثة جاء بذلك ما يعني ما يصلح للاحتجاج،
لأنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث فبوب له البخاري
ثلاثة فأكثر، لا يلزم أنها ثلاثة فحسب، ثلاثة فأكثر، حتى وإن كانوا سبعة يصفهم، حتى وإن كانوا سبعة مع الإمام يصفهم ثلاثة صفوف، يجعل اثنين ثم اثنين ثم اثنين هو الإمام.
قال وبوب له البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه من مع بعد ما بين المدينة والحبشة
دليل من دليل النبوة. إلى هنا بارك الله فيكم.